بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. باسمكم وباسمي نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين. فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. شيخ عبد العزيز، في بداية لقائنا في هذه الحلقة نعود إلى رسالة الأخ عبد الهادي النور بشير من قوات الشعب المسلحة في الخرطوم جمهورية السودان. أخونا يقول: في قطرنا توجد مستشفيات للأمراض النفسية، وبعض الدكاترة يقول إن الموسيقى هي هدوء نفسي، فما حكم ذلك في الإسلام، ولا سيما أن كثيرا من الناس يرى أنه قد استفاد منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الموسيقى وغيرها من آلات اللهو كلها شر وبلاء، وليست من أسباب الهدوء، ولكنها مما يزين الشيطان التلذذ به والدعوة إليه حتى يشغل النفوس على الحق بالباطل، وحتى يلهيها عما أحب الله إلى ما كره الله وحرم. فالموسيقى والعود وسائر أنواع الملاهي كلها منكر، وكلها لا يجوز أن يعالج بها المرضى، بل يعالج المرضى بأنواع الأدوية التي تنفعهم في مرضهم، سواء كانت حسية أو غير حسية، فقراءة القرآن والإكثار من ذكر الله والتسبيح والتهليل والاستغفار، كل هذا ما يهدئ النفوس ويجب عليه الطمأنينة إذا كانت النفوس مؤمنة. فإذا كان عنده شيء من القلق فينبغي له أن يكثر من ذكر الله، من التسبيح والتهليل والتحميد، من الاستغفار، يحدث بالأحاديث التي تناسبه التي ليس فيها محذور، يحدثه الطبيب، يحدثه إخوانه وزواره. أما أن يلهى بالموسيقى أو بغيرها من آلات الله فهذا منكر، وهذا من تزيين الشيطان، وعاقبته وخيمة، وإن تسلى بها بعض الوقت لأن الشيطان زين له ذلك، ولأن النفوس ميالة إلى أصوات الملاهي، لكن عاقبتها وخيمة والعياذ بالله. نعم.
الرسالة التالية رسالة وصلت من جمهورية مصر العربية السويس، وباعثها أخونا أحمد عبد الله. أخونا يقول: أنا موظف أعمل في إحدى الشركات، والشركة التي أعمل بها بعثت بي إلى الخارج للدراسة، وفي أثناء تواجدي في الخارج للدراسة كانت الشركة تضع لي مرتبي الشهري وعلاواتي في البنك، وقد مضى عليها سنتان وهي تتجمع في البنك، ولم آخذ منها إلا مبالغ قليلة أثناء تواجدي في بلدي، ثم أسافر لأكمل دراستي. والسؤال هنا: هل علي زكاة في هذا المال، علما بأنني لا أدخره للتجارة أو نحو ذلك، بل إنني أجمعه حتى تنتهي دراستي وأعود إلى بلادي نهائيا لكي أتزوج منه وأبني أسرتي، وإن كانت هناك زكاة فما هو المقدار فيها؟
لا ريب أن الأموال التي يجمعها المؤمن إما للزواج وإما لتعمير سكن وإما لغير هذا تجب فيها الزكاة، لأن الله جل وعلا أوجب الزكاة في النقدين وهو يقوم مقامهما من العمل، وهكذا أوجب الزكاة في بهيمة الأنعام السائمة من الإبل والبقر والغنم، وأوجب الزكاة أيضا في عروض التجارة المعدة للبيع، وأوجب الزكاة في الحبوب والثمار إلى بلغت النصاب. فهذه الأموال التي تحفظ في البنك وتودع في البنوك ليستنفع بها صاحبها في قضاء دين، أو ليستنفع بها في الزواج أو في تعمير سكن أو في غير ذلك، كلها تجب فيها الزكاة، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في ذلك إذا بلغت النصاب وحل عليها الحول. وهو واجب ربع العشر في كل 100 اثنان ونصف، في 1000 25، هذا هو الواجب عند جميع اهل العلم ربع العشر كما بينه النبي عليه الصلاه والسلام، ما في كل 200 5 دراهم، هكذا قال عليه الصلاه والسلام. نعم.
الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، باعثها أخونا عين ألف باء، يقول أرجو عدم ذكر اسمي. يوجد لرجل امرأتين، الزوجة الأولى أرضعتني مع أكبر أولادها، فيكون إخوته الذي بعده إخوة لي كذلك، ويوجد من المرأة الثانية بنت ليس بيني وبينها رضاعة، فيقول أهل البنت إن هذه البنت أختك كذلك، فهي أخت إخوتك من الرضاعة وتكشف أمامي في منزل أهلها، والآن تزوجت ولكن زوجها لا يسمح لها بالدخول أمامي، فما هو الحل الصحيح، كلام أهلها أم كلام زوجها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا تضع الإنسان من زوجة الإنسان رضاعا كاملا 5 مرات أو أكثر حال كونه في الحولين، فإنه يكون ولدا له ويكون أخا لأولاده جميعا من زوجته المرضعة ومن الزوجات الأخريات، أولاده من المرضعة أولاد إخوة أشقة من الرضاعة، وأولاده من الزوجات الأخرى إخوة بها الأب من الرضاعة، فهذه المرأة التي من الزوجة الثانية كلك من الرضاعة لكن من جهة أبيك كأختك من النسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكما أن بنت أبيك من زوجة غير أمك أخت لك من الرضاع، هكذا بنت الشخص الذي أرضعك زوجته من زوجة أخرى هي أخت لك من الرضاع من الأب، والله ولي التوفيق. نعم.
رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول وبعد أحيط جنابكم علما بأني مدرس تونسي مقيم بالمملكة، أطلب من سيادتكم إجابتي على الأسئلة التالية: أولا، هل تجزئ العمرة في شهر رمضان المعظم عن الحج لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من اعتمر في رمضان كان كمن حج معي؟
لا تجزئ العمرة في رمضان عن الحج، ولكنها يكون لها فضل الحج، يقوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل الحجة، أو قال حجة معي، يعني في الفضل والأجر، وليس معناها أنها تعدلها وتقوم مقامها حتى لا يكون عليه الحج، لا، من عليه الحج حجت حجة الإسلام وإن اعتمر في رمضان عند جميع أهل العلم، فالعمرة في رمضان يحصل بها فضل الحج من جهة الفضل ومن جهة الأجر، ولكنها لا تجزي عن حجة الإسلام. نعم.
يسأل أخونا سؤال آخر ويقول: إن والدتي عمرها 65 سنة وزوجتي 26 سنة وتقيمان في تونس، أوصتا بأن أعتمر مكانهما، فهل يجوز ذلك؟
ليس لك أن تعتمر عنهما، بل عليهما أن يعتبرا إذا أعانهما الله على ذلك ويسر لهما ذلك، لكن لو كانت أمك عاجزة لكبر السن لا تستطيع الحج والعمرة فلك أن تعتمر عنها وتحج عنها إذا كانت عاجزة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سألته امرأة قال: يا أبا يا رسول الله إن أبي شيء كبير يثبت على الرائحة، أفا أحج عنك؟ فلا حج على أبيه. فإذا كانت أمك عاجزة لا تستطيع الحج ولا العمرة فإنك تعتمر عنها وتحج عنها ولا بأس، وهكذا لو كانت الأم ميتة أو الأب ميت لا بأس أن تحج عنهما وتعتمر.
رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض وباعثها أخونا محمد نون شين، أخونا يسأل مجموعة من الأسئلة من بينها سؤال يقول: ما حكم مشاهدة النساء في الفيديو؟
الفيديو خطره عظيم ولا يجوز أن تشاهد فيه النساء العاريات وشبه العاريات والسافرات، بل يجب غض النظر عن ذلك وعدم النظر إليهم، لأن هذا فتنة ومن أسباب فساد القلوب وانحرافها عن الهدى، فلا يجب المؤمن أن يتفرج على النساء كالسيات العاريات أو شبه العاريات أو السافرات في الفيديو أو في التلفاز أو في غير ذلك، بل يجب عليه غض البصر والإعراض عن النظر إليهم. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وفي الحديث يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: النظر سهم من سهام الإبليس. فالنظر له خطر عظيم فينبغي الحذر.
يسأل أخونا سؤال آخر ويقول: ما حكم من يساوي لحيته بجعلها متساوية مع بعضها البعض؟
الواجب إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخاؤها وعدم التعرض لها بشيء، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قص الشوارب وأعف اللحى خالف المشركين. متفق على صحته عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وروى البخاري في الصحيح رحمة الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قص الشوارب ووفر اللحى خالف المشركين. وروى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس. هذه الاحاديث كلها تدل على وجوب اعفاء اللحى وتوفيرها وارخائها، وعلى وجوب قص الشوارب واحفائها. هذا هو المشروع وهذا هو الواجب الذي ارشد اليه النبي عليه الصلاه والسلام. وفي ذلك تأسف به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه ومخالفة للمجوس والمشركين وبعد عن مشابهة النساء. وأما ما رواه الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو خبر باطل عند أهل العلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتشبث به بعض الناس وهو خبر لا يصح، لأن في إسناد عمر بن هارون الباخي وهو متهم بالكذب. فلا يجوز للمؤمن أن يتعلق بهذا الحديث الباطل ولا يترخص بما يقوله بعض أهل العلم، فإن السنة حاكمة. والله يقول جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل على كثيرا أقوم بتلاوة بعض الآيات أثناء عملي أو أثناء النزهة من جانب الترفيه عن النفس، هل يصح ذلك؟
لا بأس يقرأ المؤمن بعض الآيات يريح بذلك نفسه ويتلذذ بكلام الله ويستفيد ويتدبر ويتعقل. فآيات الله فيها الهدى والنور، وفيها جلاء النفس وجلاء القلب، وفيها الترصيل والدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر، فينبغي الإكثار من ذلك. نعم.
أخونا سماحة الشيخ بعث بقصاصة من إحدى المجلات وسماها وفيها فتاوى، ويسأل رأيكم عما في تلك الفتاوى، هل نعرضها سماحة الشيخ؟
نعم.
هنا في مجلة اليقظة سماها: الأختان الفاضلتان نهى الطاهر وغالية الغرياني تقولان: أولا، سمعنا أن بعض العلماء رفض الخروج من بلده حتى لا يضطروا إلى التقاط صورة له لوضعها في جواز السفر، فلماذا تضع صورتك في المجلة؟ ثانيا، جاء في الحديث: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، فهل هذا الحديث صحيح؟ ثالثا، ما حكم سماع الغناء؟ هذه الأسئلة. والفتاوى تقول: قلت مستعينا بالله تعالى: أولا، المحرم بلا خلاف إنما هو الصور المجسمة التماثيل، أما الرسوم والتصوير الفوتوغرافي ففيهما خلاف بين العلماء، والراجح قول القائلين بالإباحة، وذلك بالنظر إلى مجموع الأدلة الواردة في المسألة، وقد فصلت ذلك في أكثر من عدد من المجلة. لكم تعليق على هذه الفتوى مع الشيخ؟
هذا المفتي صادق في أن الصور المتأة التي لها ظل وهي مجسمة قد أجمع العلماء على تحريمها، وصادق في أن التصوير الشمسي فيه خلاف، لكن كون الراجح الجواز ليس هذا هو الصواب. الراجح هو المنع والتحريم.
أيوه.
وهو قول جماهير اهل العلم كما ذكر ذلك النووي وغيره جمهور اهل العلم على المنع من التصوير الشمسي كالتصوير الذي له ظل، فلا يجوز التصوير الشمسي لا في الملابس ولا في القرطاس ولا في غير ذلك، لان الاحاديث عامه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على تحريم التصوير. يقول عليه الصلاه والسلام لا يقول صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذاب يوم القيامه المصورون، وهذا عام. وثبت في الصحيح عن صلى الله عليه وسلم انه لعن اكل الربا والموكله والواشمه والمستوشمه والمصور، ولم يستثني مصورا دون مصور. ولما راى سترا عند عائشه فيه تصاوير غضب وهتكه وقال ان اصحابه يصوم عذبون يوم القيامه ويقال لهم فيما خلقتم. رده مسلم بصحيحه. ومعلوم ان الصوره التي في الستر هي من جنس الصور الشمسيه، انما هي اصبار. ومع هذا غضب لما راها صلى الله عليه وسلم وهتك الستر، فهذا يدل على تحريم التصوير مطلقا. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم لا تدع صوره الا طمستها عام. ولما دخل الكعبه راى في جدرانها صور فاخذ ماء وثوبا فنحاها عليه الصلاه والسلام. ومعلوم ان الصور في الجدران من جنس الصور الشمسيه، ومع هذا نحاها صلى الله عليه وسلم وبين ان الصحابه يصف عذبون يوم القيامه ويقال احيوا ما خلقتم. هذا كله يدل على تحريم التصوير مطلقا الا من عله كالتصوير الذي يضطره اصحاب المسؤوليه عن المجرمين حتى يعرفوا المجرمين حتى يطاردوهم لنصحه المسلمين. كذلك تصوير الانسان عند الحاجه حفظة النفوس إذا لم يتيسر له ذلك إلا بها ولم يعطى حفظة إلا بها فهو مضطر لذلك. أما التصوير من حيث اليمنى فهو محرم، هذا هو الأصل.
بارك الله. وبالنسبة لجواز السفر سماحة الشيخ
كذلك
فحفظة
إذا لم يتيسر إلا بهذا
فهو
كذلك. نعم كذلك مثل الحفظة.
بارك الله فيكم. عن حديث مس المرأة يقول الحديث المذكور صحيح غير أن الوعيد الوارد فيه يخص من مس بشهوة ولا يعم كل ماس.
الحديث لا أعرف صحته، لم أقوم عليه سنة ولا أعرف صحته، ولكن على فرض صحته فهو من باب التحذير عن مس النساء الأجنبيات. والواجب عدم مسهن مطلقا ولو بدون شهوة، لا يصافحهن ولا يمسهن ولو كان بغير شهوة، لأن مسهن وسيلة إلى الشر. ولهذا لا تجوز صفحة الأجنبية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام ما مست، وقالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل عليه.
فالمقصود أن الصواب أنه لا يجوز مس المرأة الأجنبية ولو بدون شهوة كالمصافحة أو مس قدمها تعمدا أو صدرها أو رأسها، وكل ذلك لا يجوز لأن هذا المس وسيلة لما هو أشر منه.
تقدم في أعداد سابقة بيان حكم الغناء واختلاف أقوال العلماء فيه مع اتفاقهم على تحريم السماع المؤدي إلى الفتنة وإباحة الغناء في الأفراح والأعياد، أما ما سوى ذلك ففيه قولان والراجح الجواز بشرط عدم الاحتراف والإسراف واجتناب ما فيه إثارة في الشعر أو الصوت أو اللحن.
أما الغناء فلا شك أنه محرم، لا شك أنه منكر، ومن وسائل فساد القلوب ومرضها. وقد قال الله عز وجل ومن الناس من يستهزئ بالله وهو عليه يضل عن سبيل الله بغير علم. قال آخر أهل العلم من فسره وغيرهم إنه الغنى، وكان ابن مسعود يقسم على ذلك رضي الله عنه ويقول إنه غنى. فالغنى محرم ووسيلة لفساد القلوب ومرضها إلا ما كان في العرس في الأفراح، هذا مباح بل مستحب للنساء خاصة من دون اختلاط الرجال في العرس. كان النساء يفعلن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من إعلان النكاح كالغنى بين النساء العادي بينهن في مجلس الزوج ووسط الزوج والزوجة ووسطها ونحو ذلك، هذا شيء لا بأس به في الأعراس. وهكذا غنى الجواري في الأعياد وحدهن كل هذا لا بأس به. أما الأغاني التي توجد الآن في الإذاعات وفي التلفاز وفي أشياء كثيرة من التسجيلات كلها ممنوعة والواجب منعها، لأنها مثيرة للشر وتدعو إلى الفساد وتورد القلوب ويحصل بها من الإغراب للشرور والفواحش ما لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى. وجاءت النصوص دالة على تحريم ذلك والتحذير منه، فينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة الحذر من ذلك وأن لا يغتروا بمثل هذه الفتوى وأشباهها التي تجر إلى الفساد وتوقع في أنواع من الباطل. ونسأل الله يعفو عنا وعن قائلها وأن يصلح للجميع، إنه سميع قريب.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. الواقع سماحة الشيخ تعددت الفتاوى وتعدد المفتون في كثير من المجلات والصحف في الداخل والخارج، ولا بد لسماحة الشيخ من كلمة توجيهية حول هذا الموضوع بالنسبة للقراء وبالنسبة لأولئك الذين يتعاطون الفتوى.
نصيحتي للقراء أن لا ينجرفوا مع كل مفتن، وأن يعرضوا فتاوى الناس على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يعظموا ما عظمه الله ورسوله، وأن ينتهوا عما نهى الله عنه ورسوله، وأن يسألوا أهل العلم المعروفين بالاستقامة والغيرة الإسلامية والعلم الشرعي، وأن لا ينجرفوا مع كل فتوى، بل عليهم أن يتثبتوا وأن يحذروا حتى لا يقعوا في الباطل. أما وصيتي ونصيحتي للمفتين فعلينا جميعا تقوى الله، وأن لا نفتي إلا بما يوافق الحق، وأن نحذر التساهل أو الميل إلى أهواء الناس وما يرضيهم، فإن الناس أكثرهم لا يرضيه إلا الباطل. فالواجب على المفتي أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يراقب الله، وأن لا يفتي إلا بما يظهر له من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، بعد التثبت وبعد النظر والعناية وبعد مراجعة أهل العلم والاستعانة بما ذكروا في كتبهم حتى تكون الفتوى على بينة وعلى بصيرة. نسأل الله الجميع الهداية والتوفيق.
اللهم من سؤال أخير في هذه الحلقة سماحة الشيخ، بالنسبة لاختلاف المفتين هل من تعليق عليه؟
نعم، اختلاف المفتي لا بد منه من قديم الزمان. الفتوى لا بد من وقوع اختلاف فيها كما هو موجود في كتب أهل العلم، لكن الواجب على من ابتلي بأن يفتي الناس أن ينظر في هذه الفتاوى وأن يحرص على التماس الدليل الواضح، وأن يحفظ التساهل بالفتوى، وإذا استطاع أن ينصح المفتين وأن يقرر بينهم إذا كانوا في بلاده أو يستطيع مكاتبتهم حتى تكون الفتوى متقاربة وحتى تضيق شقة الخلاف، هذا من أهم المهمات.
اللهم من سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير.
اللهم
آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم أخونا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.